قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا، فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة.
يعني الخطاب ينزل في كتاب الله موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصد منه الأمة. فقوله ولا تدعو، الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود به أمته لا يدعون أحدا غير الله تبارك وتعالى. نحن نريد أن ندخل مع الزائرين في موضوعاتهم التي يسألون عنها، ولكن دائما نبدأ بالحديث في باب العقيدة وتوضيح ما قد يشتبه على بعض المسلمين من مثل هذه الأمور حتى يحذروا ذلك، لأن الأصل هو صلاح العقيدة، فإذا صلحت العقيدة كل الأعمال تتبعها. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا يمكن أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك إلا إذا صلح قلبك. فإذا صلحت القلوب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في تعليمه الناس، في توجيههم، في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أن يبدأ بالشيء المهم. فالشيء المهم هو إصلاح العقيدة، والعقيدة قد دخلت هذه الشبه على كثير من الناس، التي سمعنا هذا العالم الذي هو من الشام، لأن صنع الله الحنفي هذا من الشام من حلب، ومؤلف هذا الكتاب في ذاك التاريخ. كذلك العلماء الآخرون كلهم نبهوا على ذلك وبينوا أن هذه الأعمال مصادمة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يحذر هذه الأمور التي قد تضله وتدخله في الشرك. قد يكون الأمر في أوله بدعة ليس بشرك، لكن قد ينجر صاحبه إلى الشرك، والشرك أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل معصية دون الشرك هي تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبها بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، فلو عذبه فمآله إلى الجنة، لكن بعد التمحيص. وذكرنا على أن التمحيص فيه صعوبة على البشر، على المسلم، لأن هذه النار التي سيمحص بها العاصي هي هذا الجزء في الدنيا يضم إليها، فتصبح 70 جزءا. فهذا الجزء الآن موجود بيننا الذي نستخدمه ونتعامل معه، لا يستطيع أحد أن يمد أصبعه إلى تلك النار، هذا الجزء يضم إلى 69، فتصبح مضاعفة إلى 70 جزءا. هذه النار لا يطيقها أحد، والله تبارك وتعالى قد حكم بها على الكافرين والمنافقين النفاق الاعتقادي، حيث أخبر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعصاة معرضون لعقاب الله، لأنه لا يكفر بالمعاصي إلا الخوارج ومن يقول بقولهم. فالخوارج ومن يقول بقولهم يقول: من ارتكب معصية أصبح كافرا، والكافر مصيره إلى النار، لأن الله تبارك وتعالى حكم على الكفار بالنار وبين أنهم خالدون فيها. لكن أهل السنة والجماعة يقولون: لا، أصحاب المعاصي تحت مشيئة الله، فمن ارتكب معصية هو معرض لعقاب الله، إن شاء الله عاقبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه. فما دمت معرض لعقاب الله فعليك أن تجتنب المعاصي كلها، عليك أن تجتنبها كلها. فإذا وقعت منك معصية، والبشر غير معصومين من المعاصي، لأنهم كلهم خطأون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون، فعلى المسلم أن يتوب وأن يرجع إلى الله، والله تبارك وتعالى يعفو عنه ويبدل سيئاته حسنات، يبدل سيئاته حسنات. والتوبة من الذنوب والمعاصي تجب على المسلم في كل وقت. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فهو دائما يستغفر ويتوب إلى الله وهو رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا تعليم لنا. فيجب على كل واحد منا أن يتوب دائما، ويجب أن تكون هناك التوبة النصوح التي يستفيد منها المسلم. الحاج لم يأتي لأداء هذه الفريضة إلا هو وهو تائب، يعني هو جاء لأداء هذه الفريضة الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ففي زمنه الذي مضى، في حياته التي عاشها قبل الحج، عليه ذنوب وخطايا. هذه الذنوب إما أن تكون لله خاصة، وإما أن تكون لله وللبشر. فالمعاصي الذي يرتكبها المسلم بينه وبين الله، التوبة منها أن يقلع عنها، يعني في نفس الوقت الذي هو يباشر هذه المعصية عليه أن يقلع عن تلك المعصية ويتركها، عليه أن يندم على فعلها وألا يعود لها مرة أخرى. فإذا تاب هذه التوبة والحق بينه وبين الله، والله تبارك وتعالى يغفر له. وقد أخبر على أن التوبة لها وقت. التوبة إذا كان الإنسان في حال صحته وحياته التي يطمع في الحياة في طول العمر، فهذا الوقت توبته مقبولة. أما إذا كان وقت الحشرجة حينما تبلغ الروح الحلقوم، فهذا الوقت التوبة غير مقبولة. الله يخبر يقول إنما التوبة للذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. إذن التوبة في هذه الحالة لا تقبل. وفي الحديث الصحيح على أن الإنسان إذا بلغ هذه الدرجة وكان على السرير وروحه ستفيض وقال تبت هنا، هذه التوبة غير مقبولة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. ففي هذه الحالة التوبة غير مقبولة. لكن الرجل الذي جاء حاج، بحمد الله جاء وهو قوي ويطمع في الحياة، فيجب عليه أن يكون تائبا من جميع الذنوب التي ارتكبها. فإذا كانت الذنوب في حقوق للآدميين، الحقوق للآدميين في الأصل فيها حق لله وحق للآدمي، مثل أخذ الأموال، السرقة، الاغتصاب، النهب، أي جريمة ترتكبها في حق إنسان، أن تتكلم في عرضه، هذه فيها حق لله لأن الله نهاك عن ذلك، ولكنك لم تمتثل ذلك النهي بل خالفته. وفي حق للآدمي لأنك اعتديت عليه وأخذت حقه أو تكلمت في عرضه. فالتوبة إضافة إلى ما سبق في حقوق الآدميين أن تعيد لهم الحقوق. كل إنسان اقتصبت منه مالا، أرضا أو دارا أو نقودا أو عينا أو أي شيء أخذته منه، فيجب عليك أن تعيد هذا الحق له، هذا بشروط التوبة. إذا تكلمت في عرضه فعليك أن تتحلل ذلك منه، أي تطلب منه أن يعفو عنك. إذن شروط التوبة: أول الإقلاع عن المعصية، الندم على فعلها، التصميم على عدم العودة إليها. إذا كان هناك حقوق للآدميين فلا بد من إعادة حقوقهم إليهم. إذا عمل الإنسان ذلك فهذه التوبة هي المقبولة وهي التوبة النصوح. أما إذا ترك الحقوق للآدميين فيوم القيامة ما فيه صفح ولا فيه عفو ولا في أحد يتصدق على أحد، بل ذلك اليوم يوم المشاحة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيوم القيامة لا يمكن أن يسامحك أحد بأي شيء ولا قريبه، لأنه في أمس الحاجة لذلك العمل الذي ارتكبته في جانبك. وذكر لكم الحديث الصحيح حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ فقالوا من لا درهم له ولا دينار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة وعنده أعمال من الأعمال الصالحة أشياء كثيرة جدا، الحج والعمرة والصدقات وتلاوة القرآن إلى آخره من أعمال الصالحة، ولكن يأتي في هذه الحالة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ حق هذا واعتدى على هذا تكلم في عرض هذا، هؤلاء كلهم يأتون يطالبون بحقوقهم. من أين تكون المقاضاة؟ ما في لا درهم ولا دينار يوم القيامة، كل واحد منا يبعث كيوم ولدته أمه، لا عليه ثوب ولا معه شيء، كلنا نبحث يعني نبعث حفاة عرارة غرلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سألت عائشة حينما قال رسول ذلك القول فقالت كيف يكون الأمر الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال رسول عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من ذلك، هناك ما في أحد يفكر في ذلك الأمر الذي يفكر فيه في الدنيا، إنما الناس أبصارهم شاخصة إلى السماء، كل واحد يقول نفسي نفسي. المقاصة كما قلنا يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فحينما يأتي هؤلاء يطالبون بحقوقهم يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تنفذ تلك الحسنات الكثيرة، ويبقى أصحاب الديون يطالبونه بحقوقهم، فماذا يكون؟ الله تبارك وتعالى لا يظلم أحد لأحد، فتؤخذ من سيئاتهم ثم تلقى على ظهره فيدخل النار. فيجب على المسلم أن يتجنب المعاصي كلها، وإذا وقع في معصية فعليه أن يتوب، والتوبة كما قلنا إذا كان هناك حقوق للآدميين يجب عليه أن يعيد هذه الحقوق لأصحابها، وإلا سيدفعها يوم القيامة من حسناته في الوقت الذي هو في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة حتى يثقل بها ميزانه. فيجب على المسلم أن يتوب دائما كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذه الآية يبين المصنف رحمه الله وهو ينقل عن علماء التفسير أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع، أي أن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يتصرف في الكون بما يشاء كيف يشاء دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصرح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره، وهو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضر ولا ينفع. هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذه الآية تبين على أن الله هو الواحد الأحد المتصرف في الكون، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أما المخلوق من ميت أو حي بعيد لا يستطيع أن يعمل شيئا فهؤلاء جميعا إذا دعوا من دون الله فذلك شرك بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الله هو المالك وهو المتصرف وهو المحيي وهو المميت فيجب أن يكون هو المعبود وحده. والعبادة كما تكرر الكلام فيها ليست هي الصلاة وحدها أو أركان الإسلام وحدها، بل كل أعمال المسلم كلها عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالدعاء عبادة والرجاء عبادة والخوف عبادة، فيجب أن نتوجه بذلك كله إلى الله تبارك وتعالى وأن لا نطلب من أحد سواه. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني هذه الآية موجهة من الله تبارك وتعالى لنبيه أن يقول لهؤلاء المشركين أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يبتليني بضر هل هذه الآلهة المدعوة من دون الله سواء كانت الأصنام من الأحجار أو الأشجار أو كان أصحاب المشاهد أصحاب القبور هل يملكون شيئا، هل يستطيعون يدفع عني شيئا، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، يعني لو أراد الله تبارك وتعالى أن يرحمني وأن يعطيني هل هؤلاء يستطيعون أن يردون ذلك، لا يستطيع ذلك. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر الله به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية. يعني هذه الآيات خبر من الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه أنه هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهو الرب وحده وهو المعبود وحده. ثم قال ونصب الأدلة على ذلك، يعني الأدلة الموجودة في أنفسنا وفي الكون كلها دليل على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت. الله تبارك وتعالى يقول في أنفسكم أفلا تبصرون، فالإنسان إذا تفكر في نفسه علم أن له خالقا أوجده، لأنه لم يدعي أحد من البشر أنه خلق نفسه أو خلق ولده أو خلق ماشيته، كل إنسان يعترف أن الله هو الخالق الرازق وحده. فإذا كان الله هو الخالق وحده فيجب أن يكون هو المعبود وحده. الله يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هم أنفسهم يعترفون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فالله تبارك وتعالى يقول ما دمتم تعترفون بأن الله هو وحده المتصرف الخالق المحيي المميت فلماذا تعبدون معه غيره؟ قال ونصب الأدلة على ذلك فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى. يعني الله يخبر أنه المتصرف وحده وأنه الإله وحده، لكن الذين يعبدون هذه الآلهة من القبور وغيرها ناقضوا هذا الخبر وخاله خبر الله تبارك وتعالى وخبره هو الصادق وهو الخبر الحق، واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره. يعني يشير إلى أن ما يعمله كثير من الناس بأن يذهبوا إلى أصحاب المشاهد إلى قبور الأولياء إلى قبور الصالحين ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هؤلاء يخالفون هذه الآيات الصريحة التي تبين أن الله وحده الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، وذلك بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى. أي حينما يذهب هذا المخلوق إلى ذلك الولي إلى ذلك الصالح ثم يقف عند قبره فيتضرع إليه ويدعوه بأن له مريض يطلب منه الشفاء أو أن له غائب يرد منه يطلب منه أن يرد ذلك الغائب أو أي طلب يطلبه منه، أو امرأة ليس لها ولد لا تحمل تريد ولدا، فيقول هؤلاء الذين يقفون عند هذه القبور عند هذه المشاهد ويطلبون منها هذه الأشياء مخالفون لقول الله تبارك وتعالى، أي أنهم لم يصدقوا الله في خبره. فالله تبارك وتعالى يقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني بضر هل هن كاشفة ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فهذه الأشياء كلها أي المعبودات لا تنفع شيئا، لا تدفع ضر ولا تجلب خير. اتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني العرب في الجاهلية حينما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى توحيد الألوهية، لأن الصراع بين الأنبياء وبين الأمم هو في توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فلم ينكره أحد، ولأن سألتم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قالوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالمؤلف يقول في الأزمان المتأخرة الذين دخلوا في هذا الباب صار شركهم أعظم من شرك العرب في الجاهلية، لأن في الجاهلية كانوا يتوسطون بهم إلى الله، أما هؤلاء فيدعونهم من دون الله، لأن العرب يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وأما هؤلاء فيدعونهم من دون الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. فيجب على المسلم أن يحترز لعقيدته وأن يعلم أن مثل هذه الأمور يعني قد تهلكه وتورده في المهالك، فيجب على كل مسلم أن يحذر مثل هذه الأعمال التي يعملها هؤلاء، يذهبون إلى الأولياء وإلى المشاهد ويقدمون لهم النذور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. قال فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا كانوا يقولون في الجاهلية. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معادا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون.